كتاب الوصايا من زاد المستقنع.
أعلى بدن ليس عليه ستر، نعم، وأسفل بدن ليس عليه ستر، ودخل على ملك من الملوك، ماذا تكون مسألة؟ يقالنا إلى دور المجانين، هذا يخالف المروءة. كذلك كانوا من قبل لا يمكن لأحد أن يأكل في السوق أبدا، ينتقلون ليأكل في السوق أو الذي يتقهوى في السوق. فإذا كنا في بلد ينتقلون ذلك، فجاء رجل وقام يأكل في السوق، نعم، يشغلون، لا مو بعد حد يشغلون، لكن ينتقلون لا شك ينتقلون. طيب، في الوقت الحاضر صار هذا غير مخالف للمروءة، في ناس الآن يتقهون في السوق في دكاكينه، فصار الآن لا يخالف المروءة. طيب، في رجل شريف من الشرفاء صار يمشي في السوق قد فتح إزراره، نعم، ووضع الغترة على كتفه وملأ يده من الفصفص، وهو ياكل فصفص ويمشي في السوق، وش يكون هذا؟ مخالف المروءة، حتى الناس ينتقدونه. إذن العدل من هو؟ من استقام دينه واستقامت مروءته. طيب، ومن أهم شيء في العدالة في هذا الباب أن يكون أمينا، أي مؤتمنا، فإن لم يكن أمينا فليس بعدل ولا يصح أن يوصى إليه. رشيد ولو عبدا، الرشيد من يحسن التصرف، فإن كان الموصى إليه رجلا لا يحسن التصرف فإن الوصية إليه لا تصح، لأن هذا أمر يخل بنفس الوصية، فلا يصح أن يوصي إلى شخص غير رشيد. قال ولو عبدا، يعني ولو كان الموصى إليه عبدا، وهذه إشارة خلاف، فإن بعض العلماء يقول لا تصح الوصية إلى العبد لأن العبد قاصر، ولكن صحيح أنها تصح إليه، لكن يقبل بإذن سيده، فإن لم يأذن فلا وصية. ولكن إذا أوصى إلى عبد ولم يأذن سيده وقد مات الموصى، فماذا نعمل في الوصية؟ تحال إلى القاضي، والقاضي يقيم من يتولى هذه الوصية. ثم قال المؤلف وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشترك، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. هذا رجل أوصى في عام 1411 إلى زيد، قال أوصيت إلى زيد بثلث مالي يبني به مساجد، ثم ختم الوصية. ثم بعد ذلك في سنة 1412 قال أوصيت إلى عمرو بثلث يبني به مساجد، صار الموصى إليهم اثنين، زيدا وعمرا، فهل نأخذ بوصية الأول لسبقه أو بوصية الثاني لتأخره؟ يقول المؤلف نأخذ بالوصيتين جميعا إلا أن يعزل الأول، ويقول قد عزلت زيدا وأوصيت إلى عمرو، فإن فعل ذلك فهو حر، له أن يعزل الموصى إليه. لكن إذا لم يعزل، يعني لما مات الرجل وجدنا في دفتره هاتين الوصيتين، أوصيت إلى زيد بثلث مالي يبني به مساجد، كتب في واحد محرم عام 1411، وجدنا في نفس الدفتر أوصيت إلى عمرو بثلث يبني به مساجد، كتب في واحد محرم 1412، ها ماذا؟ على كلام المؤلف اشتركان، ما لم يقل في الثانية قد عزلت زيدا، فإن قال قد عزلت انتهى الأمر. وإذا ثبتت الوصية إليهما يقول لم ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. الآن يلزم أن الاثنين كليهما يتفقان على العمل، يتفقان على العمل. فإذا أراد زيد أن يبني مسجدا لا بد يوافق عمرو، وإذا أراد عمرو أن يبني مسجدا لا بد أن يوافقه زيد. ولكن ينبغي عمليا للإنسان إذا أوصى بوصية أن يقول في آخرها: وهذه الوصية ناسخة لما سبقها. لماذا؟ لأن الإنسان ربما يوصي وصيا وينسى، ينسى مع طول الزمن أو مع كثرة الهموم ينسى. فإذا كتب هذه الوصية ناسخة لما سبقها استراح وأراح غيره. واضح يا أخوان؟ طيب، وهذه ينبغي لمن كتب الوصايا للناس أن ينتبه لها. كلما قال لك إنسان أكتب الوصية، أكتب الوصية، ولكن أكتب فيها هذه الوصية ناسخة لما سبقها، لئلا توقع الورثة في حرج فيما بعد، أو توقع الموصى إليه. الآن زيد وعمر إذا قلنا لا ينفرد أحدهما بالتصرف لم يجعله له، معنى مشكل. كلما أراد واحد منهما أن يتصرف فلا بد أن يستأذن الآخر، قد يكون الآخر غائبا وقد يكون معاندا، لأن بعض الناس نسأل الله العافية عنده عناد، إذا أبدى غيره رأيا ولو كان صوابا قال لا هذا ما أصلح الرأي كذا وكذا. نعم، أو إذا عجز أن يأتي برأي بدل قال الله هذا ما أصلح، هذا يرد عليك كذا ويرد عليك كذا ويرد عليك كذا، وجاء من الإرادات ما ليس بوارد، لكن من أجل عرقلة نظر صاحب، وهذا شيء مشاهد. فالحاصل أنه إذا المعز زيد اشترك، ولكننا لو قلنا في كل وصية يكتبها الواحد هذه الوصية ناسخة لما قبلها استرحنا واستراح من بعدنا. ولذلك ينبغي لنا أن نضع هذه على بالنا دائما. طيب، يقول: ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي. لا تصح الوصية يعني إلى الشخص إلا في تصرف معلوم. فإن كان مجهولا فإن الوصية لا تصح. ولكن ليس من المجهول العموم، مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان أن يضع ثلثي فيما شاء من أعمال البر، هذا غير مجهول، هذا عام وليس بمجهول. والعموم ليس بجهل، لكن لو قال يضعه مثلا في أمور مجهولة لا يعلم هل تكون أو لا فإن ذلك لا يصح، لكنه يحمل على ما يصح. طيب، يقول: يملكه الموصي. فإن كان لا يملكه لم تصح الوصية. والذي لا يملكه الموصي نوعان: أحدهما ما لا يملكه شرعا، ما لا يملكه شرعا بأن يوصي إليه في فعل محرم، مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان أن يصرف للقبر الفلاني 100 درهم لإسراجه أو للذبح له أو ما أشبه ذلك. ما تقولون؟ الوصية هذه باطلة، لأنها وصية فيما لا يملكه الموصي، إذ أن الموصي لا يملك استحلال ما حرم الله. والثاني أن يوصي له بشيء لا يمتنع، ليس شرعا لكن لحق الغير، مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان أن يبيع بيتي وهو مرهون، هذا لا يصح لأنه لا يملك إلا بإذن من؟ المرتهن صاحب الحق. وقال: كقضاء دينه. كيف قضاء دينه؟ يعني الموصي عليه دين، فأوصى إلى شخص قال أوصيت إلى فلان بقضاء دينه، صحيح، لأنه يملك ذلك. كذلك تفرقة ثلثه، أوصى إلى فلان بثلثه يفرقه في أعمال البر، يصح لأنه يملك هذا. النظر لصغاره، النظر لصغاره يعني على صغاره، أوصيت إلى فلان أن يكون ناظرا لأولاد الصغار، لا بأس، لأن الموصي يملك ذلك. طيب، ولا تصح فيما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. نعم، الذي لا يملك الموصي لا تصح وصيته إليه فيه. مثل امرأة قد توفي زوجها وهي الناظرة على أولادها، فأوصت إلى شخص من بعد موتها أن ينظر على أولادها الصغار، هذه الوصية غير صحيحة. ليش؟ لأن الأمة لا تملك النظر استقلالا على أولادها الصغار. طيب، ماتت الأمة الموصية، ماذا نعمل؟ تحال المسألة إلى القاضي، تحال القاضي، ويجعل القاضي من رأى فيه الخير، حتى لو رأى أن أمهم صالحة لأن تكون ناظرة عليهم فلا بأس. طيب، لو أن رجلا أوصى إلى امرأته في أولاده الصغار، يجوز؟ أوصى إلى امرأته في النظر على أولادها الصغار، ها؟ المرأة مسلمة ولا كافرة؟ تصح الوصية إلى كل مسلم، مكلفة ولا غير مكلفة؟ رشيدة، يعني هي مكلفة رشيدة مسلمة، تدخل في كلام المؤلف الأول، تصح الوصية إليها في النظر على أولادها. وكثير من النساء تكون رعايتها لأولادها أفضل بكثير من رعاية الرجال. نعم، ها؟ أي لكنها قاصرة متعدية عاقلة،
العاقل هو رشيد،
رشيد؟ العاقل رشيد؟ لا، قد يكون عاقل، قد الفقهاء لا يريدون بالعقل عقل الرشد، خلها على بالك، يريدون بالعقل عقل الإدراك. كل ما رأيت في كلام الفقهاء عاقل فهو عقل الإدراك، وإلا لقلنا إن الصلاة لا تلزم إلا من كان عنده عقل الرشد، أليس كذلك؟ أين؟ ها؟ إيش؟ أين؟ يقول هل يصح أن يوصي الوصي؟ الجواب لا، لا يصح أن يوصي الوصي، يعني لا أوصى، لو كان شخص عنده أولاد كبار وصغار فأوصى أحد الكبار على أولاده الصغار ثم مات الكبير والصغار ما زالوا صغارا، هل لهذا الكبير الذي وصي إليه أن يوصي إلى شخص آخر؟ نقول لا، لا يصح، إلا إذا كان أبوه قد جعل ذلك إليه فقال الوصي على أولاد ابني فلان وله أن يوصي من شاء، فحينئذ يصح. لكن طيب، إذا قلنا إنه إن الأب لم يوصي ومات الوصي، ماذا تكون حال الأولاد الصغار؟ يرفعون إلى الحاكم، السلطان ولي من لا ولي له. نعم، ما يكفي، لا ما يكفي، لأنه قد يكون ناسئا للأولى ولو ذكر بها لعدل عن الثانية، وقد يكون ناسا الأولى ولو يذكر بها لقال لا أريدها أريد الثانية. ما يكفي. ولهذا قلت لكم الآن ينبغي لطالب العلم وغير طالب العلم أن يكتب الوصايا، إنه كلما كتب وصية قال هذه ناسخة لما قبلها، طبعا بعد استئذان الرجل يعني ينبهه يقول لا تلخبط الناس بعدك، اكتب بأن هذه الوصية ناسخة لما سبق. ونحن نفعل هذا، إذا كتبنا وصية نقول للموصي اكتب، نقول سنكتب أن هذه الوصية ناسخة لما قبلها، لأنه أحيانا تجي وصايا متضاربة، يكون بالأول له فكر ثم تغير فكره ونسي الأول، وإلا لو ذكر عند كتابة الثانية لقال أنا عدلت عن الأول. نعم.
على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن، وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده، ومن مات لا حاكم فيه ولا وصي.
ومن مات
لا حاكم
لا بمكان بمكان
ومن مات لمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره.
عندنا جاز لبعض من حضره من المسلمين،
لا عندنا حاز
تولي تركته.
ها؟
جاز له تولي تركته.
لا عندنا حاز هو صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل مات رجل أوصى بالنظر على أولاد أخيه، ما تقول؟ لا أخو ميت، نعم تصح الوصية؟ السؤال يا جماعة، رجل أوصى بالنظر على أولاد أخيه، نعم تصح ولا ما تصح؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه لا يملكه. طيب، ولا بد من أن يكون الموصي يملك ما أوصى به. طيب، امرأة أوصت بالنظر في حق أولادها الصغار، ها؟ أنت لا يصح. لماذا؟ لا يملك، لأنها لا تملك هذا. طيب، أوصت بأن نزوج بناتها فلان، ليش؟ نعم لا تملك، لأن هي نفسها لا تزوج، كيف توصي لمن يزوج؟ طيب، وصى إلى زيد خالد ثم وصى إلى بكر، أحسنت، يعني ما لم يعزل الأول. إذا اشترك هل يمكن لأحدهما أن ينفرد بالتصرف دون الآخر؟ نعم، حتى يتفق على ذلك. طيب، إذا كان بيديهما مال وضعاه في الصندوق، كيف يمكن أن يكون تحت تصرفهما؟ كيف يمكن أن يكون تحت تصرفهما؟ لا، ما اتفق. الآن هو في الصندوق، لكن كل واحد يخشى أن الثاني يتصرف في هذه الدراهم، فكيف يمكن أن نضبط المسألة؟ القاضي ماذا يفعل؟ مشكلة، طلع من دوره أوصية. يقول العلماء يجعل للصندوق قفلان، قفلان، كل واحد بيده مفتاح قفل، حينئذ ما يمكن يفتح إلا بحضورهما جميعا. فقالوا يجعل قفلان وتكون بيد كل واحد مفتاح. ففي هذا الحال لا يمكن أن يتصرف أحدهما إلا بحضور الثاني، وهذه حيلة طيبة، هذه حيلة طيبة، لأنه مشكل لو يكون مفتاح بيد واحد يمكن يتصرف، وإن جعلنا بيد كل واحد مفتاح والقفل واحد يتصرف أيضا غيبة الآخر. فلا طريق إلا أن نجعل له قفلين ونعطي كل واحد مفتاح قفل. نعم. طيب، لا ما يلزم، ما يلزمه الأمين قد لا يكون مؤتمن عند القاضي مثلا. طيب، يقول مالك رحمه الله: ومن صار وصيا في شيء ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. نعم، لأن الوصية تستفاد بالولاية بالتعيين من الموصي، الوصي لا يملك التصرف إلا بإذن الموصي، فيتقيد تصرفه بما عينه الموصي. فمثلا إذا وصى شخصا على ثلث ماله فإن هذا الوصي لا يكون وصيا في تزويج بناته أو النظر على أولاده. لماذا؟ لأنه إنما وصي على الثلث. ولو أوصى شخصا بسدس ماله يجعله في المساجد، وأوصى ثانيا بسدس ماله يجعله في الفقراء، فهل يملك الأول أن يصرف شيئا مما وصي إليه فيه في الفقراء؟ لماذا؟ لأنه إنما وصي للمساجد فقط. وهل يملك الثاني أن يصرف شيئا مما وصي فيه إليه إلى المساجد؟ لا. والتعليل كما قلت لكم أن تصرف الوصي يكون بإذن الموصي فيتوقف على ما أذن له فيه فقط، والمسألة واضحة. طيب، وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن، يعني أن الإنسان إذا أوصى بثلثه أن يصرف في طرق الخير فصرفه الوصي، وبعد أن صرفه تبين أن على الميت دين يستغرق جميع التركة، تبين أن على الميت دينا يستغرق جميع التركة. الآن ثلث التركة قد مضى وانتهى ونفذ، فهل يضمن الوصي أو لا؟ يقول المؤلف إنه لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأنه تصرف بإذن الموصي على وجه جائز، وكل من تصرف على وجه جائز فإنه لا يضمن ما ترتب على تصرفه. طيب، فإن قال قائل: لماذا لم ينتظر؟ لماذا لم ينتظر؟ فالجواب أنه إلى أي